الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتابه الصحيح: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم للحق بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيم ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد رازقيين وألحقها بأهلها. وقال الحسين بن وليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد
وأبي أسيد
قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
هذا الترجمة معقودة لشيئين: الشيء الأول باب من طلق يعني جواز الطلاق، يعني قصد إثبات جواز الطلاق، هذا الترجمة الشق الأول. الشق الثاني هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ الترجمة معقودة لشيئين: الشيء الأول جواز الطلاق، قول باب من طلق يعني أن الطلاق جائز. ثانيا الحكم الثاني هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، يواجهها أو لا يواجهها، يطلقها وهي غير حاضرة. ذكر حديث ابنة الجون، حديث الأولى 3 و4 الأولى، والثاني حديث ابن عمر. الحديث الأول قال الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلي. الحقي هذه كناية على الطلاق، وهي لا تكون طلاقا إلا بالنية. الطلاق نوعان: صريح وكناية. فالصريح يقع مطلقا سواء نوى أو لم يروي. إذا قال لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو تطلقين، هذا تطلق مطلقا حتى ولو قال ما قصدت. قال ما قصدت طلاق، إلا إذا أراد وجد قرينه وأنه لم يرد الطلاق قال طالق، طالق من وثاق، من وثاق موثق، قال طالق من وثاق في المعنى اللغوي. أما إذا لم يكن كذلك فإن الطلاق الصريح يقع مطلقا سواء قصد ولا مقصد. لو قال ما قصدت ما علينا، الطلاق وقع، قصدت ولا ما قصدت، هذا صريح. أما النوع الثاني الكناية وهي أن يكني عن الطلاق بلفظ غير صريح، فالكناية لا تقع إلا بالنية. إذا نوى الطلاق مع الكناية وقع، وإذا لم ينوي فلا. كان يقول هذه الحق بأهلك. كعب بن مالك لما قال له النبي اعتزل امرأتك قال لها الحق بأهلك، هذه كلها ما أراد الطلاق فلم يقع، والنبي قال لابنة الجون الحق بأهلك وأراد الطلاق فوقع. إذا قال لها كلمة الحق بأهلك أو قال الله وسع الله وسع عليك أو البيت له بابين اخرجي من أيتي شئت أو الله أغناك عني، فهذا كله طلاق كناية، إن قصد الطلاق وقع وإن لم ينوي فلا يقع. واضح هذا؟ فقوله الحقي بأهلك هذا كناية ولا صريح؟ كناية، وهذا كناية لا تكون طلاق إلا بالنية. وهذا شهد الترجمة وهو قوله وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، فالنبي واجه ابنة الجون وقال لها الحقي بأهلك، هذا مواجهة، فيه جواز مواجهة الرجل امرأته بالطلاق، يواجهها قال الحقي بأهلك ورحمك الله. والحديث الثاني قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، هذا هو عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الله بن حنظلة لأبي عامر الأنصاري، ينسب إلى جده حنظلة فيقال ابن الغسيل، وحنظلة هو غسيل الملائكة، استشهد يوم أحد وهو جنوب فغسلت الملائكة، يعني رضي الله عنه صار عليه جنابة، فلما سمع داعي الجهاد قام وعليه جنابة وقاتل وقتل عليه جنابة فغسلت الملائكة بين السماء والأرض، فصار سمى غسيل الملائكة عبد الرحمن بن غسيل، عبد الرحمن بن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة. عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد، أسيد بضم الحمزة، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، يعني بستان، يعني بستان في المدينة معروف. يقول ابن أبي أسيد انطلقنا خرجنا مع النبي إلى حائط إلى بستان يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا، ودخل وقد أثي بالجونية، المرأة هذه بنت الجون حمد الله، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها، الداية المرضع الضئ والمرضع حاضنة لها، معها يعني خادمتها أو مرضعتها حاضنة لها كأنها يعني كان لها مكانة، كان لها مكانة ولها منزلة مع خادم حدائثة تمشي مع خادمها. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني ملكة من السوقة من عامة الناس، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، ولماذا قالت هذا الكلام هل تهب المرأة نفسها للسوقة، قال لأنها مغرورة، قيل أنها غرها بعض النساء وقال قولي هذا الكلام، أو لجهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدها بالجاهلية، يقال أنها غرها بعض الناس، وقال له إذا بعض النساء إذا دخل عليك فقل أعوذ بالله منك، فقالت أعوذ بالله منك، قال يا قدرة المعاذ عادك الله مني اذهب، فقالت هذا الكلام غرها بعض الناس أو لجهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدها بالجاهلية، ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، قال فأهوى بيده يضع يده عليه تسكن، فقالت أعوذ بالله منك، يعني قالها بعض النساء، قال ترى إذا قلت هذا الكلام تكون لك مكانة، فقال قد عذت بمعاد، الله تعالى عذت بمعاد، ثم خرج عليه فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين، تثنية رازقية وهي ثياب من كتان بيض طوال، أكسها يعني ثوبين رازقيين، تثنية رازق، تثنية رازقية، رازقية والرازقية ثوب، ثوب مكتان من القطن أبيض، يعني اكسها ثوبين وألحقها بأهلها، يعني ردها إلى أهلها. وقال الحسين بن وليد النسابوري عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن عباس بن سعيد عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها، أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين دراء بعدها ألف ثم زاي ثم قاف ثم مشددة تثنية رازقية، وأبو سيد هو الذي خطبها، أبو سيد هو الذي خطبها ثم أمرها أن يكسوها. هذا كله في الشق الثاني من الترجمة، وقوله وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، واجه هذا الطلاق كل قال حق بأهلك. أما الشق الأول هو طاب من طلق وجاوز الطلاق، ذكر حديث ابن عمر قال أنا بغلاب يونس بن جبير قال قلت ابن عمر، القائل يونس بن جبير وهو أبو غلاب، قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض يعني فهل يجوز؟ يعني هل يجوز الطلاق؟ قال تعرف ابن عمر، يعني نفسه، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها. ما أنكر عليه الطلاق، لكن أنكر عليه الطلاق في الحيض، وإلا الطلاق من الحيض هو جائز. فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ يقول يونس بن جبير، قال أرأيت إن عجز واستحمق، إن عجز في التلزيم، إن رأيت العجز واستحمق يعني فإنه يحسبها، رأيت العجز واستحمق فإنه يحسبها. نعم، والحديث ظاهرة في الترجمة، اقرأ قوله باب من طلق.
قوله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق كذا للجميع. وحدث بن وطان الترجمة قوله من طلق فكأنه لم يظهر له وجهه. وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق، وحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما إذا وقع من غير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو علة بالإرسال. وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى، لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا أن يحتاج إلى ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف في باب ثلاثة حديث، أحدها حديث عائشة قوله إن ابنة الجول
في وسط الصفحة، قال ابن عبد البر أجمع على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجولية.
قال ابن عبد البر أجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجولية، واختلفوا في سبب فراقه، فقال قتادة لما دخل عليها دعاها فقالت تعال أنت فطلقها، وقيل كان بها
وضح
كالعاملية
يعني برص. نعم.
قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاد وقد عادك الله مني فطلقها. قال وهذا باطل، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة، فخاف نساؤها أن تغلبهن عليه، فقلنا لها إنه يعجب أن يقال له نعوذ بالله منك، ففعلت فطلقها. كذا قال وما أدري لما حكم بطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابور عن شرقي بن قطامة. قوله
شوف في صفحة 59 في الأسطر الخمسة الأخيرة في ستة، قوله وألحقها بأهلها.
قال ابن بطال ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، فيحمل على أنه قال لها الحق بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له الحقها بأهلها، فلا منافاة. فالأول قصد به الطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال فأمرني فرددتها إلى قومها، وفي أخرى له فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا
إنك لغير مباركة.
فما دهاك؟ قالت خدعت. قال فتوفي في خلافة عثمان. قال وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا. ثم روى بسرد فيه الكلبي أن المهاجر أبي أمية تزوجها، فراد عمر معاقبتها فقالت ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها. وعن الواقدي سمعت من يقول أن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال ليس ذلك بكف، ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بذات الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله، فكتب إليه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها، فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويحتمل أن يكون وجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السر في إرادة ترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم.
شوف في آخر الصفحة الصور الخمسة الأخيرة، وفي الحديث أن من قال لامرأته الحق بأهلك وأراد الطلاق طلقت.
وفي الحديث أن من قال لامرأته الحق بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث
لأنه كناية. إذا قال الحق بأهلك، إن أراد الطلاق نوى الطلاق طلقت، وإلا من الطلاق فلا، لأنه كناية، لكن لا قاع إلا بالنية بخلاف الصريح. نعم.
على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه يعتذر امرأته قال لها الحقي بأهلك
فكوني فيهم
حتى يقضي الله هذا الأمر. وقد مضى الكلام عليه مستوفا في شرحه. الحديث الثالث حديث ابن عمر في طلاق امرأته، وقد مضى شرحه مستوفا قبله. وقوله في هذه الرواية أتعرف ابن عمر، إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قال ابن المنير: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه طلق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة، لأنه إنما طلقها عن شقاق انتهى. ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكور، فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر. قد روى أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها فقال: طلقها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. فيحتمل تكون هي هذه، ولعل عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض، فعلم عمر بذلك، فكان ذلك هو السر في تولية السؤال
في توليه
السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله.
يعني عمر أمره أن يطلقها وكان هو يحبها لكن طلقها في الحيض، فلذلك تولى عمر السؤال، والشاهد أنه لم يواجهها بالطلاق. هذا الشاهد الشق الثالث. وهل يجب على الإنسان أن يطيع والده إذا أمره بطلاقها؟ هذا في تفصيل. إذا كان الوالد متعنت فلا، بعض الناس يقول له والد متعنت يعني تكون دينة ولا يحصل ما تقصد، ثم أمره بطلاق من باب التعنت، هذا لا يزال. ولهذا لما سأل بعض المفتين سأل شخص وقال إن أباه أمره أن يطلق يعني زوجته، هل يطيعه؟ فقال لا، يعني لابد أن ينظر. فقال إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلقها فأمره النبي، قال: هل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من جوز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته.
لا أرى أن ترث
مبتوتته
فاصلة مبتوتة لا أرى أن ترث فاصلة مبتوتة
أفرعك. لا أرى أن ترث مبتوتة. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، هل هو جائز أو غير جائز؟ كان يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو مطلقة ثلاثا، أو طلقتك ثلاثا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من جوزه ومن العلماء من يجوزه، وظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله الجواز، أنه يرى جواز الطلاق الثلاث. هذه الأدلة التي ساقها استدل بها على جواز الطلاق الثلاث، ولهذا قال: باب من جوز الطلاق الثلاث، يعني باب الأدلة التي استدل بها من جوز الطلاق الثلاث. وهذه في رواية هذا أبي ذر، وفي رواية الأخرى: باب من أجاز الطلاق الثلاث. باب من أجاز الطلاق الثلاث، قال: لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان. يعني هذه الآية استدل بها هذا الدليل الأول، باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان. فإن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث، فإن ظاهر الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أن هذه الآية ظاهرها الاستدلال لمن قال بأن الطلاق الثلاث لا يجوز. فهذه الآية دليل لمن منع من الطلاق الثلاث دفعة واحدة، لأن قولها الطلاق مرتان يعني الطلاق مرة بعد مرة، قولوا باب من جوز الطلاق الثلاث، يعني هناك من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث استدلالا بالآية الطلاق مرتان. وجه الدلالة أن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة واحدة، بل يكون على الترتيب المذكور، فيكون الاستدلال بالآية على منع جمع الثلاث دفعة واحدة. لكن من أجاز الطلاق الثلاث قال: ليس في سياق الآية المنع من غير الكيفية المذكورة، الآية ليس فيها المنع من غير الكيفية المذكورة، الكيفية المذكورة في الآية أن يطلقها مرة بعد مرة، ومن أجاز قال: ليس في الآية المنع، الآية فيها بيان أن الطلاق يكون مرة بعد مرة وليس فيه المنع. فكأن البخاري أراد بذلك دفع دليل مخالف بالآية، وليس الاحتجاج بها لتجوز الثلاث كما قال الحافظ، فالحافظ يريد أن يدفع دليل المخالف، المخالف الذي أجاز منع الطلاق الثلاث استدل بهذه الآية قال: الطلاق مرتان. وجه الدلالة أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة واحدة، وإنما يكون على الترتيب. والبخاري كان أراد أن يدفع هذا الاستدلال، وقال إن الآية ليس فيها المنع من هذه الكيفية، صحيح فيها أن الطلاق يكون مرة بعد مرة، لكن ليس فيها المنع من الطلاق دفعة واحدة. فكأن البخاري أراد دفع دليل مخالف، قال إن الآية وإن استدل بها من يرى منع الطلاق الثلاث إلا أنها ليس فيها المنع من غير هذه الكيفية. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتة. قوله مبتوتة خبر للمبتدأ المحذوف، هي مبتوتة. الزبير سئل عن مريض طلق قال لا أرى أن ترث، هي مبتوتة، لأنه وإن طلق في وقت المرض إلا أنها إذا طلقها الطلاق الثلاث فإنها لا ترث. والمبتوتة هي التي طلقت آخر طلقت ثلاثا، وهذا دليل على أنه لا بأس في الطلاق الثلاث. ابن الزبير ما منع من الطلاق الثلاث إلا أنه قال أنها لا ترث فأقر الطلاق الثلاث. استدل به المؤلف على أن الطلاق الثلاث جائز، لأن ابن الزبير لم ينكر على من سأل عن مريض طلق قال لا أرى أن ترث مبتوتة، والمبتوتة يعني يقع عليه الطلاق الثلاث. وقال الشعبي ترثه، الشعبي يرى أن المطلقة في المرض في مرض الموت ترث لأنه متهم بحرمانها فيعامل بنقيض قصده. وابن الزبير يرى أنها لا ترث لأن طلاق وقع بالثلاث أو آخر تطليقة لها فلا ترث، لأن المطلقة ثلاثا لا ترث ليس الزوجة خلاف المطلقة الرجعية. وأما الشعبي فقال أنها ترث معاملة له بنقيض قصده لأنه متهم بحرمانها، لما طلقها في مرض الموت فإنه يعامل في نقيض قصده فترث. قال العلماء ما لم تتزوج أو ترتد، إذا تزوج زوجا آخر أو ارتدت على الدين والعياذ بالله فلا ترث، يعني ولو لو طلقها وجلست 10 سنين وخرجت من العدة ثم مات ترثه، إلا إذا تزوجت أو ارتدت والعياذ بالله عن دينه. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، يعني الذي طلقت في مرض الموت إذا انقضت العدة تزوج. كان السؤال قال تزوج يعني أتتزوج إذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر الذي تزوجه الثاني فهل ترث؟ فرجع عن ذلك. وهذا الأثر اختصره البخاري حصل فيه خلل، والذي في رواية سعيد بن منصور نذكر قال فإن مات هذا أو مات الأول، يعني إذا تزوجت كان ابن شبرمة يرى أنها ترث على كل حال حتى ولو تزوجت. فقيل له إن مات هذا ومات الأول، إن مات الزوج الأول وإن مات الزوج الثاني ومات الزوج الثاني أترث زوجين؟ قال فرجع إلى قال لا ترجع إلى العدة. فقال ترثه ما كانت العدة، يعني كان ابن شبرمة في الأول لما قيل له المطلقة في مرض الموت قال ثلث ثلث وتتزوج وثلث ولو بعد الزواج. فلما قيل له أرأيت إن مات الزوج الآخر ومات الزوج الأول أثلث زوجين؟ فلما رأى ذلك قال لا ترجع إلى العدة، يعني ثلثهم ما دامت العدة، ثلثهم ما كانت العدة. وهنا السياق فيه خلل في نقص ولذلك ما تبين. قال الشعبي ثلثه، قال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم. قال أرأيت إن مات هذا ومات الأول أثلث زوجين؟ قال لا، فرجع إلى العدة، يعني قوله فرجع عنه. فقال ثلثه ما كانت العدة. والشاهد من هذه الآثار أنها تؤيد الترجمة، تؤيد طلاق الثلاث. مؤلف رحمه الله يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة، فآثر ابن الزبير وآثر الشعبي وابن شبرة كلها تدل على جواز الطلاق الثلاث، لأنهم لم ينكروا الطلاق الثلاث وإنما تكلموا في الإرث. وأما الآية فكان المؤلف رحمه الله ليس الدليل له، هي دليل لمن دليل المخالف، لكنه يريد دفع الاستدلال. يقول هي الآية وإن دلت على أن الطلاق يكون مرة بعد مرة إلا أن الآية ليس فيها منع من الطلاق الثلاث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث في البرسات الحديث ذكر حديث سهل بن سعد السعدي في قصة عويمر العجلاني في ملاعنته لزوجته، وأن عويمر جاء إلى عاصم وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم تقتلون أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذا فيه كراهة المسائل، كراهة السؤال عن الشيء الذي لم يقع، وأنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لم يقع. فكبر ذلك حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهل جاء عويمر قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لم تأتي بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته أنا. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. هذا قد إن كان وقع شيء من ذلك لعويمر مع امرأته فيكون عويمر مبتلى ولذلك أراد أن يسأل عن شيء وقع. وإن كان لم يقع فهو دليل دليل على أنه يكره أن يسأل عن شيء لم يقع. وهو دليل لمن قال البلاء موكل بالمنطق ابتلي بذلك. وكانه أظهر الله أعلم أنه ابتلي بشيء من ذلك ولهذا أمر عاصم أن يسأله ثم قال والله لا أنتهي حتى أسأله. ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فإذا تأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فإنها إن اعترفت أقيم على الحد وإن انكرت تلعنا. وهذا خاص بالزوج. وأما ما عدا الزوج فإنه إذا قذف شخص امرأة أو رجل بالزنا فإن عليه أن يأتي بأربعة شهود. فإن لم يأتي فإنه يجلد فإنه يجلد 80 جلدة لأن هذا من القذف. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فإذا قذف شخص رجل أو امرأة قذفه بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة إلا إذا أتى بأربعة شهود يشهدون ويرون ويشاهدون لا يكنون يرونه يفعل الفاحشة فإنه يسقط عن الحد وإلا فإنه قام عليه الحد 80 جلدة ويفسق يكون فاسق لا تقبل شهادته إلا إذا تاب. أما الزوج فله خصوصية إذا قذف زوجته وليس عنده شهود. إن كان عنده شهود قيم عليه الحد ليس هناك أشكال. إن وجد أربعة شهود يشهدون يرون ولا يرون أنه يفعل الزنا يرون الميل في المكحلة لا بد من هذا. فإن شهد ثلاثة فإنهم يجلدون الثلاثة كل واحد يجلد 8 جلدة صحوا قذفة لا بد أن نشهد أربعة. فإن وجد الأربعة إذا كان غير الزوج سقط عن الحد وإن كان الزوج يقام الحد على الزوجة. وإن لم يجد الزوج شهودا فلا يخلو إما أن تنكر الزوجة وإما أن تعترف. فإن اعترفت يقيم عليها الحد وإن انكرت تلعنا. واللعان هو أن يطلب تلعن عند الحاكم يطلب الحاكم الشرعي القاضي من الزوج أن يشهد أربع شهادة بالله يشهد يقول أشهد بالله وتكون أمامها زوجة لقد زنت زوجتي هذا أربع مرات ثم يشهد الشهادة الخامسة لأن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد أربع شهادات بالله تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع شهادات. ثم الشهادة الخامسة تشهد بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقبل ذلك الحاكم يقول الله يعلم أن أحدكم كاذب هل منكم تائب الله يعلم أن أحدكم كاذب هل منكم تائب. فإذا تمت الملاعنة بالشهادات فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة كما قال الله تعالى في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة. وإذا كان بينهما ولد ونفى الزوج الولد فإن الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب ولا ينسب إلى الزوج له أن يلاعن من أجل نفي الولد. إذا أراد نفي الولد له أن يلاعن فينتفي الولد فلا ينسب إليه. والشاهد من الحديث قول عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل به الإمام البخاري على جواز الطلاق الثلاث مجموعة، حيث لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه طلقها ثلاثا، فلو كان الطلاق الثلاث ممنوعا لأنكره عليه، فلما طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز الطلاق الثلاث. وأجاب الذين يرون أن المنع من الطلاق الثلاث بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان، الفراق وقع بنفس اللعان، فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا، يعني أجابوا بأن الطلاق الثلاث وقعت بعد الفرقة، فكونوا طلقها بعد الفرقة لا فائدة من الطلاق الثلاث. وأجاب الذين يرون الطلاق الثلاث بأن الاحتجاج ليس في كون الطلاق وقع عليها ولم يقع، بل الاحتجاج من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة، ما أنكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة، فلو كان ممنوعا لأنكر، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان، يقول لو وقعت الفرقة بنفس اللعان لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث مجموعة. فالحديث الثاني في قصة المرأة رفاعة القرظي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، هذا الشاهد الترجمة قال فبت طلاقي، فإنه ظاهر أنه قال لها أنت طالق البتة، يعني طلق البتة هو طلق الثلاث، فدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على امرأة رفاعة قولها ولم ينكر على زوجها كونه طلقها ثلاثا، قال طلقني فبت طلاقي، ويحتمل أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصمتها، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة، يحتمل أنها هذه الطلقة هي آخر الطلاق الثلاث، ويؤيده ما سيأتي في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قال طلقني آخر ثلاثة تطليقات. وفي هذه القصة أن امرأة رفاعة تزوجت بعده ونكحت بعد عبد الرحمن بن الزبير، الزبير فتح الزاي في هذا اسم خاصة، وما عداه فهو بضم الزاي. قالت وإنما معه مثل الهدبة، يعني كلا أن ذكره لا ينتشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وعسيلة كلا عن الجماع. وهذا الحديث فيه دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل الأول إلا بعد نكاح، بعد نكاح زوج آخر، ولا بد أن يطعها، ولا يكفي العقد، لو عقد عليها ثم طلقها لا تحل الأول، وكذلك ولا بد أن يجامعها، يقول حتى تذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك، لا بد من الجماع، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل أيضا، فلا يحلها الأول نكاح التحليل أو نكاح الشبهة أو الزنا أو غيره، لا تحل الأول إلا بعد عقد جديد ووطء من الزوج الثاني، ثم الزوج الثاني يطلقها أو يموت عنها فتحل الأول. الحديث الثالث حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت، استدل به البخاري يقول طلق امرأته ثلاثا على جواز الطلق الثلاث، فإنه ظاهر في كونها مجموعة، قال فتزوجت فطلق، يطلق الثاني يعني، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يلقى سيلتها كما لقى الأول. هذا دليل يدل على ما دل عليه الحديث الأول من أن المطلقة ثلاثا لا تحل الأول إلا بعد نكاح، بعد أن نكحها زوج آخر ويطأها، وأنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوطأ. ومن أدلة من منع طلق الثلاث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلق ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، كما أشار إليه الحافظ. ما ممكن تقرأ كلام الحافظ من أول باب من جوز طلق الثلاث، لأن بحوث هذه المسائل الفقهية مسائل دقيقة مهمة، والأدلة من الجانبين متجاذبة. نعم أشد الغضب أشد، نعم، لأن العرف في حقي أشد. نعم أي هذا سيأتي، نعم سيأتي في مسألة الوقوع، هذا سيأخذ، لكن مسألة الجواز هذا ترجمة معقودها الجواز، وعلى القول بأنه جائز، وعلى القول بأنه جائز، هل تقع أو لا تقع؟ الجمهور على أنها تقع ثلاث، وهذا هو الذي ذهب إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يرون أن طلق الثلاث يقع ثلاث، وهذا هو الذي أزم به عمر الناس. والقول الثاني أنه يقع واحدة، ويدل عليه ما أدلة، ومنها ما سيسوق وثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس انه قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحده فلما تتايع الناس يعني تتابعوا واكثر من الطلاق على عهد عمر قال لا امضيناه عليهم فامضاه عليهم باب التعزيز لما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر الزمهم بالثلاث تعزيل من باب التعزيل والتاديب فاخذ بذلك الائمه الاربعه والجمهور فهما مسالتان المساله الاولى في الجواز هل يجوز طلاق الثلاث او لا يجوز البخاري وجماعه والجمهور يرون الجواز انه يجوز طلاق الثلاث والقول الثاني انه لا يجوز وانه بدعه والمساله الثانيه على القول الجواز هل تقع ثلاث او تقع واحده الزم هنا تقع ثلاث كما ألزم بذلك عمر وهو مذهب الأئمة الأربعة والقول الثاني أنها تقع واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن طلاق الثلاث واحدة وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله نعم هذا فيه تفصيل إذا كرر بدون الواو هل يكرر بالواو أو بدون الواو فإن كرر بالواو فإنها أو بالفاء أو بثم فإنها تعتبر ثلاث إذا قال أنت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث هذه غير مسألة إذا ظنقت قال طالق بالثلاث هذه ما تختلف عنها هذه بالاتفاق إذا قال طالق وطالق وطالق هذا تقع ثلاث أو قال طالق فطالق فطالق تقع ثلاث أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث أو قال مطلقة فمطلقة فمطلقة أو مطلقة ثم تقع عند الجماهير إلا عند شيخ الإسلام تيمية حتى سمع الشيخ ليس بأن تقع ثلاثة قال طالق وطالق وفطالق وفطالق إلا شيخ الإسلام تيمية فإنه يرى أنها مهما كررها لا تكون طلقة إلا بعد رجعة قال شيخنا ولا نعلم أن أحد موافق شيخ الإسلام على هذا أنها بجميع الأحوال ما يقع إلا واحدة ولو قال طالق وفطالق وفطالق أما إذا قال طالق بدون كررها بدون واو بدون فاء قال طالق 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 فلا في تفصيل إن قصد التأكيد فهو واحدة قصد التأكيد أو الإفهام فهو واحدة وإن قصد التكرار وقعت قال طالق 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 يريد ثلاث وقعت الثلاث فقال طالق طالق لسنتين وقفتين أما إذا أراد التأكيد قال يريد أن يؤكد الطلقة الأولى أو يريد الإفهام فهمها فتكون واحدة أما شيخ الإسلام فيرى أنها لا تقع إلا واحدة بجميع الأحوال يقول لله تعالى الطلاق مرتان لا ليس هناك طلاق إلا بعد رجعة لا بد أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق نعم سميع البخاري يرى أن تقع الثلاث نعم والله هو أخذ به الجماهير لكن اللي أزم الناس في ذلك عمر باب التعزيز ردعا للناس نعم الأقرب المنع وأنه لا ينبغي أنه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل الطلاق الثلاث نعم السلام عليكم
قال قوله باب من جوز الطلاق
سيأتي فيها حديث تدل على أنه بدعة وأنه لا يجوز الإنسان ولذلك قضب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي حديث سوق الحافظ قال يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم نعم الجواز الوقوع لا في الحديث الذي سمع كان طلاق الثلاث على هدي حديث ابن عباس في صحيح مسلم الذي ذكرناه الآن كان طلاق الثلاث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر وسنتين خلافة عهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس في زمن عمر أمضاه عليهم قال لا أمضاه عليهم فأمضى عليهم الثلاث تعزيز من التعزيز مثل ما زاد في حد شرب الخمر كان شرب الخمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40 جلدة فلما تتايع الناس في عزام عمر جمع الناس وشاورهم فقال عبد الرحمن عمر أخف الحدود 80 فجلد 80 تعزير زاد 40 تعزير والتأديب كما أنه طلاق الثلاث باب التعزير نعم عفى الله عنك
قوله باب من جوز الطلاق الثلاث كذا لأبي ذر وللأكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. وسنده صحيح.
وهذا يدل على تحريم الطلاق الثلاث. إذا كان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره يعني ضربه وأدبه، أوجع ظهره تأديبا وضربا. فهذا يدل على تحريم، يدل على أنه يرى تحريم الطلاق الثلاث. لو كان يرى جواز الطلاق الثلاث لما أدبه. ويدل على ذلك أنه أمضاه عليهم تأديب، أمضى عليهم الثلاث تأديب، يرى أنه غير جائز. فلما تتابعوا على الطلاق الثلاث أمضاه عليهم، أوقع الثلاث تأديبا لهم. نعم.
عفى الله عنك. ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي، للنهي عنه، وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر.
يعني يقول إذا طلق الثلاث ما تقع لأنه منهي عنها. هذا ما قال به إلا الشيعة وأهل الظاهر. جماهير العلماء أجازوا وقوعها، أوقعوها. عمر ألزم الناس بذلك وأخذ بذلك الأئمة الأربعة. الجماهير العلماء تقع، تقع ثلاث، وقول الثانية تقع واحدة. أما قول الشيعة وبعض الظاهر يقول ما تقع مطلقة، لا ثلاث ولا واحدة. هذا ما قال به أحد.
عفى الله عنك. وطرد بعضهم ذلك في كل قراءة.
ما قال به غير الشيعة وأهل الظاهر، بعض أهل الظاهر. نعم.
وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو الشذوذ.
سبق هذا طلاق الحائض والطهر الذي مسا فيه أن هذا شيخ الإسلام يرى أنها لا يقع وفتح الشيخنا سبق. لكن هنا قال الشارح يقول حافظ يقول الشذوذ صبر ليس الشذوذ، يعني قال به إمام، قال به بعض خلاص بن عمرو، قال به بعض التابعين طاووس بن كسال جمالي، قال بشخص ابن تيمية. نعم. ابن القيم رحمه الله. نعم. شيخنا والشيخ كلهم يرون هذا، هذا قول قال انه شذوذ حافظ. نعم. عفى الله عنك.
وذهب كثير منهم الى وقوعه مع منع جوازه.
نعم. هذا هو الصواب، انه يقع مع الاثم. يحرم عليه الطلاق الثلاث لكن يقع. يقع اما ثلاثة او واحد. جماهير يقع ثلاث وغيرهم يرى انها تقع واحد. نعم. مثل الطلاق بالحيض، الجمهور يرى أنه يقع، أنه لا يجوز ويقع أو طلق المسا فيه. إذا طلق في الحيض أو طلق المسا فيه وقع مع الإثم، عليه التوبة ويقع. مثل ما قال ابن عمر عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات. لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة ابن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه انتهى. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في وأخرج أبو داود بسند صحيح عن طريق من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي. واحتج بما رواه عن
هذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، اختيار الشيخ ابن القيم أن تقع واحدة،
وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي. واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها، قال ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها.
نعم نص صريح، لكن المانعين أجابوا عنه بأجوبة. نعم.
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. أحدها أن محمد ابن إسحاق وشيخه مختلف فيهما.
والثاني
معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره.
والثالث
أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. الرابع أنه
كما أخرجه
هو من طريق آل بيت ركانة.
هذا الطريق من آل بيت ركانة ضعيف لأن فيه مجاهيل. الرابع
حسن الله عليه. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله. نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار.
صفحة 65 قول الحافظ في قبل آخر الصفحة: وقد أضلت في هذه الموضع لالتماس من التمس من ذلك مني والله المستعان. قوله لقول الله تعالى اطلقوا مرة ثانية.
قوله لقول الله تعالى: وقد أضلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. قوله لقول الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث، والذي يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة، فالآية واردة على المانع لأنها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير، وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر، فأشار بالآية إلى أنها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع، لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور.
وقال الكرماني:
وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال الطلاق مرتان، فدل على جواز جمع الثنتين، وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا قال، وهو قياس مع وضوح الفارق، لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية، وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائنا.
قوله بعد صفحة 66: وقال ابن الزبير لا أرى أن ترث مبتوتة.
كذا لأبي ذر ولغيره مبتوتة بزيادة الضمير للرجل.
مبتوتته نعم يعني هي مبثوثته هنا.
وكأنه حذف للعلم به. وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، قال: أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها. قوله: وقال الشعبي ترثه، وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثا في مرضه قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة. وقال ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة، قوله تزوج بفتح أوله وضم آخره.
تزوج يعني أتتزوج استفهام.
تزوج بفتح أوله وضم آخره وهو استفهام محذوف الأداة. قوله: إذا انقضت العدة، قال: نعم. هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع غيره، فقال سعيد: حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته، فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن انقضت العدة؟ قوله: قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. هكذا وقع عند البخاري مختصرا. والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة: فقال ابن شبرمة: أتتزوج؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال: لا. فرجع إلى العدة فقال: ترثه ما كانت في العدة. ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية.
نعم، وبذلك تبين معنى الأثر الذي ساق المؤلف رحمه الله في نفسه. المقصود أن المسألة كما ترون الآن فيها خلاف قوي بين أهل العلم في جواز الطلاق الثلاث، البخاري وجماعة، وكان الجمهور يرون جواز الوقوع الثلاث. القول الثاني أنه إيقاع الثلاث، يعني يرون قول يعني جواز تطلق الثلاث أن يطلق ثلاثة، والقول الثاني أنه يجوز وأنه بدعة، وهذا هو الأقرب. ثم الوقوع هل يقع؟ الصواب أنه يقع مع الإثم، كما لو طلق في الحيض، طلق في الحيض يقع مع الإثم، طلق في طول مسافه يقع مع الإثم، طلق ثلاثا يقع مع الإثم. لكن هل يقع طلاق الثلاث ثلاثا أو واحدة؟ الخير مشهور، الجماهير والأئمة الأربعة أخذوا بما ألزم به عمر أنه ثلاث، والقول الثاني أنه يكون واحدة. نعم، صح. أين أين مثل حيض؟ لا ما يؤمر نعم يلزم بهذا، يلزم الحق. هذا حديث تكلم فيه بعض قال أنه أظن في ضعف، بعض احتج به وفي بعض ضعف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت: أخيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة في تخير الرجل لزوجته، وذلك بأن يقول اختاري نفسك، فهي بين أحد أمرين: إما أن تقول اخترتك، وإما أن تقول اختار نفسي. فهل الخيرة التخير؟ هل يكون طلاقا؟ فهذه الترجمة معقودة لتخير الرجل زوجته، فهي بين أحد أمرين: إما أن تختار نفسها وإما أن تختار زوجته. فهل التخير من حيث هو يكون طلاقا؟ في خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، وهو أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت أنه لا يكون طلاقا، وأن التخير ليس بطلاق. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قال: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقا. في الحديث الثاني في الحديث عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ هذا استفهام منكار. قال مسروق: لا أبالي خيرتها واحدة أغنية بعد أن تختارني. وبقول عائشة هذا، وهو أن التخير ليس بطلاق، يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وهو أن من خير زوجته فاختارت لا يقع عليه بذلك طلاق، فالتخير ليس بطلاق، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أن التخير طلاق ويقع به واحدة وتكون بائنة، وهو قول عمر وابن مسعود، وأخذ به الإمام أبو حنيفة. وقيل يقع طلقة واحدة رجعية، وقيل يقع ثلاثة. هذه أقوال العلم في هذه المسألة، وهو أن الرجل إذا خير زوجته فاختارته الصواب أنه لا يكون طلاقا، وهو ظاهر الآية الكريمة. قال تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كما قال الحافظ رحمه في الآية، وقال إن اختيارها بمجرده لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوجة الطلاق بعد ذلك، لأن فيها فتعالين أمتعكن وأسرحكن يعني بعد الاختيار. وقال الحافظ: دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وهذا هو الصواب، وظاهر اختيار الإمام البخاري لأنه صدر ترجمة بهذه الآية. قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسدحكن سراحا جميلا. وأن التخير بمجرده لا يكون طلاقا كما قاله الجماهير وكما هو ظاهر النصوص وكما هو قول عائشة وصل في قولها فاختار الله ورسوله فلم يعد ذلك شيئا. إذن الطلاق الاختيار التخير مجرد التخير بعد أن تختار زوجها الجماهير جماهير العلماء على أنه لا يقع طلاقا وهو الصواب ليس بطلاق. وقيل التخير نفسه طلاق ويقع بواحدة بائنة. ذهب إلى هذا بعض الصحابة روي عن عمر بن سعود وأخذ به الإمام أبو حنيفة. أما إذا اختارت نفسها وقالت اختار نفسي خيرها واخترت نفسها فهذا أيضا في خلاف في أقوال أهل العلم. قيل إذا اخترت نفسها يقع طلقة واحدة رجعية وقيل يقع طلقا بائنا وقيل يقع ثلاثة. إذن إذا اختارت إذا خير الرجل زوجها وقال اختاري اختارت نفسها اختارت زوجها ففيه قول لأهل العلم. قول الأول أنه لا يقع طلاق هذا هو الصواب. والقول الثاني أنه يقع طلقة واحدة بائنة تقع به طلقة هذه البائنة وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة. أما إذا خيرها واختارت نفسها فهذا أيضا في ثلاثة أقوال. قد تقع طلقة رجعية وقد تقع بائنا وقد يقع ثلاثة. ولكن ظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء الزوج الطلاق. يقول الفتى علينا ومتعكن وأسرحكن سرحا جميلا. ظاهر أنه سواء اخترت نفسها أو اخترت زوجها أنه لا بد من إنشاء الطلاق. لأن الآية قال الله يقول له قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ظاهر أنها تختار نفسها إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يعني فتختارن أنفسكن. قال فتعالينا أمتعكن وأسدحكن صراحا جميلا. هذا إنشاء جديد يعني هو إنشاء للطلاق يعني فتعالينا أمتعكن متاع الطلاق وأسدحكن صراحا جميلا. نعم ايه تقع الطلاق الرجعي هذا اذا اخترت نفسها. اذا اخترت نفسها قيل يقع ثلاث وقيل يقع بائنا طلقه بائنه وقيل طلقه رجعيه. نعم تخير تخير جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم خير ازواجه نعم هذا هو الظاهر مقابل وقوع الثلاث يقع ثلاثا وقيل طلقه واحده بائن يعني ما تحتاج يعني ما ليس له رجعتها ليس له مراجعتها. فيما إذا اختارت الأقرب ظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء جديد من إنشاء طلاق جديد لما قفت علينا ومتعكن. الأقرب أنه سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها أنه لا بد من إنشاء طلاق الأخيرة اختارت زوجها. هذا ما في إشكال ظاهر في أنه لا يقع على شيء. لكن إذا اختارت نفسها إذا ظاهر أنه لا بد من شيء عقد جديد. إذا قالت اختار نفسي طلقها. وهذه المسألة إذا اختارت نفسها كأن الشرع ما أشار إلى الشرع لكن هو ظاهر الآية. نعم كأن الشرع أشار إلى أنها أنه لا بد من إنشاء عقد جديد. هذا في كلام الشارع في آخر صفحة 62. وقال الشافعي التخير كناية.
وقال الشافعي التخير كناية فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخير تخيرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قال لم أرد باختيار نفسك
فإذا خير الزوج
امرأته وأراد بذلك تخيرها بين أن تطلق منه بين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قال لم أرد باختيار نفسي الطلاق فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما نية
ويؤخذ من هذا
يقول من هذا أنه لو وقع تصريح في التخيير والتطليق أن انطلق يقع جزمة.
نبه على ذلك.
نبه.
نبه على ذلك شيخنا.
نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي، ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير.
هذا لو وقع التصريح في التخيير، يعني هذا كان يقول لها خيرتك فين اخترت نفسك إذا أنت طالب مثلا، هذا ما في إشكال. نعم.
ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير، فلو قال مثلا اختاري فقالت اخترت لم يكن تخيرا بين الطلاق وعدمه وهو ظاهر، لكن محله الطلاق. فلو قصد ذلك
الإطلاق، لكن محله الإطلاق،
لكن محله الإطلاق. فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب الهداية أيضا إن قال اختاري ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائنا، فلو لم ينوي فهو باطن. وكذا لو قال اختاري فقالت اخترت، فلو نوى فقالت اخترت نفسي وقع الطلقة الرجعية. وقال خطاب يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا، أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا. ووافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قلت لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها فتعالين ومتعكن وسرحكن، أي بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
يعني عرض أشار إلى هذا، لكن هل ما أشار هل وافق أحد على ما ذهب إليه؟ والظاهر الآية صحيح، الظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء الزوج، سواء اخترت نفسها أو اخترت زوجها، أنه لا يكون طلاقا إلا بإنشاء طلاق. نعم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل، والشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك، وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع. وفي وجه لا يضر التأخير ما دام في مجلسي وبه جزم منقاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري. وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد النصر من الشافعية والطحاوي من حنفية. وتمسك بحديث الباب حيث وقع فيه إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك الحديث، فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئا حتى تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها، وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التأخير. قلت ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ما دام في المجلس عند الإطلاق، فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصة عائشة. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك، والله أعلم.
وعلى كل حال التخيير الآن فيها الخلاف، لكن المحافظ رحمه الله اختار أنه لا بد من إنشاء الطلاق في الأمرين، سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها، أخذ من ظاهر الآية، ولم يذكر أن ينقل هذا عن أحد من أهل العلم. كان هذا اختيار الشيخ سماحة الشيخ زيد بن باز رحمه الله، كان يميل إلى قول الحافظ هنا، وأنه لا بد من إنشاء طلاق يعني في الأمرين. نعم. ثم تراجع ما يمكن تتراجع. إذا قال شخص زوجته قال له طلقتك وبعدين قال تراجعت وقال تراجعت ينفع؟ خلاص. إذا قلنا على القول بأنه يقضي من شيء عقد الجديد لا بس، لكن على ما ذهب إليه كثير من العلماء أنه ما يحتاج مثل الطلاق، لا يحتاج يمشي يكون طلاق تقع عليها طلبة إما بائن أو رجعية أو ثلاث إذا اختارت نفسها. فقالت شئت فقط ها رجع إيه كان وكلها ثم الأقرب أنه في هذه الحالة أنه له أن يرجع لأنه جعل خيار لها على الشيء. وهذا بخلاف ما إذا طلقها بدون تقييد ليس له أن يرجع. نعم.
باب إذا قال فارقتك أو صرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا. وقال وسرحكن سراحا جميلا. وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.
نعم. وهذه الترجمة معقودة للكلمات التي هي كناية عن الطلاق. هذه كلها كناية عن الطلاق. إذا لم الزوج له حالتان إذا كان مع زوجته فيما في الطلاق إن صرح بالطلاق فهذا يقع سواء نوى أو لم ينوي. والتصريح بالطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق كان يقول لا أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت تطلقين أو طلقتي أو طلقتك أو مطلقة. هذا لفظ صريح. هذا يقع به الطلاق على كل حال. لو قال أنا ما نويت الطلاق أقول يقع أن هذا صريح نويت ولا ما نويت. فصريح الطلاق يقع بالطلاق نوى أو لم ينوي. اللهم إلا إذا قال طالق وراد طالق من الوثاق وصار في قرينة قال طالق من الوثاق لكانت موثوقة قالت طالق من الوثاق هذا لأنه يشترك المعنى. الحالة الثانية أن يأتي بالكناية ولا يأتي بصريح الطلاق. كان يقول فارقتك وكما ذكر المؤلف يقول فارقتك أو سرحتك أو أنت الخلية أو أنت البرية. خلية يعني خلية من عقد النكاح يعني مثلا أو البرية. أو يقول أنت أغناك الله عني أو مثلا أو اذهبي إلى أهلك الحق بأهلك أو فارقتك أو البيت له بابا له بابا اخرجي من أيته ما شئتي وما أشبه ذلك. هذا كناية. هذا فيه تخصيص. إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوى به الطلاق فليس طلاقا. فعلى هذا الصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما صرف منه هذا يقع به الطلاق بالكلام. الكناية لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الطلاق لأن هذه الألفاظ كناية وليس صريحة فهو على نيته. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فلا يكون هناك صريح إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه. وهذا محل اتفاق بين العلماء. وذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله في قديم اختار جماعة من الشافعية الطبري وهو قول الحنفية وهو اختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو قول الحنابلة. وعلى هذا فلا يكون هناك صريح واختيار البخاري رحمه الله اختار البخاري فلا يكون هناك صريح إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح. إذا قال طلقتك هذا صريح أو قال فارقتك أو سرحتك فهذا أيضا صريح فلا يحتاج إلى نية. ذهب إلى هذا الشافعي في قوله الجديد حينما ذهب إلى مصر انتقل إلى مصر لأن الشافعي رحمه الله قولان قول قديم في العراق كان أولا هو قول جديد في مصر لما انتقل إلى مصر. ففي القول الجديد للشافعي رحمه الله أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح. إذا قلت لك أو فارقت وسرحت فيه لا أحد إلى نية. والقول الثاني فقول الأول الذي هو قول الشافعي القديم قول الجماعة وقول الحنابلة واختيار البخاري أن الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما تصرف منه. لفظ الطلاق أي هو طالق أو ما تصرف منه تطلقين مطلقة طلقت فيه. ومن الكناية أن يقول لها الحقي بأهلك فهذا فإن نوى به الطلاق فهو طلاق. يقول صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك لما أدخلت عليه قد أعوذ بالله منه قال الحقي بأهلك وإلا من الطلاق فليس بطلاق. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتزل أهلك قال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا العرض ولم يريد الطلاق فلم يكن طلاقا. واختلف العلماء في الكناية إذا أراد بها الطلاق، هل تقع واحدة طلقة واحدة أو ثلاث؟ على قوله قيل إنها تقع واحدة وقيل تقع ثلاث. نعم. ها صريح أو ثلاث على الخلاف؟ لا هذا مستقل، الصريح ما يقع به واحدة إلا إذا أراد الثلاث إذا كررها. والمؤلف رحمه جزم في المسألة فقال باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته، يعني الكناية على النية، إن أراد نوى الطلاق فهو طلاق وإن لم نوى الطلاق فهو طلاق. ومفهوم أن الصريح يحتاج إلى نية. أو ثم ذكر هنا استدل بالله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح. وقال أو فارقهن بمعروف، وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوية لم يكونا يأمران بفراقه، فظاهر أن الفراق والتسريح لا يسمى طلاقا، ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية خلافا لما ذهب إلى الشافعي في الجديد. كلام ألفه قوله باب،
قوله باب إذا قال فارقتك وسرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيتها، كذا بت المصنف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وهو قول الشافعي في القديم، ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والصراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق.
يقول تسريح أو تسريح بإحسان أو فارقهن بالمعروف. نعم.
ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح ورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق، وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق، فإنه لم يرد إلا الطلاق
إلا للطلاق.
وقد رجح جماعة القديم كالطبري في العدة والمحامل وغيرهما، وهو قول حنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وحكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه فقط، وهو تفسير قوي. ونحو الروياني فإنه قال وقال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا في حقه، واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح. لكن أخرج عبيد في غريب الحديث من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه قال رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، فقال كأنك ظبية، قالت لا، قال كأنك حماما، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، فقال له عمر خذ بيدي فهي امرأتك. قال أبو عبيد قوله خلية طالق أي ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها فتسمى خلية لأنها خليت عن عقال، وطالق لأنها طلقت منه، فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلا، فأسقط عن عمر الطلاق. قال أبو عبيد وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره، فالقول قوله فيما بينه وبين الله تعالى، انتهى. وإلى هذا ذهب الجمهور. لكن المشكل من قصة عمر كونه وقع إليه وهو حاكم،
رفع إليه وهو حاكم،
فإن كان أجراه مجرى الفتيا ولم يكن هناك حاكم فيوافق، وإلا فهو من
ولم يكن هناك حكم فيوافق
وإلا فهو من نوادر. وقد نقل الخطاب الإجماع على خلافه، لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود، وفي البويط ما يقتضيه، وحكاه الروياني، ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق، ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها، أو العربي بالعكس.
نعم هذا لا بد منه. نعم وشرطوا
وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره، لكن إذا أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح.
نعم المكره لو أطلق هدد بالسلاح وتلفظه لا يريد لا يقع، هدد بالسلاح ومن تطلق وإلا فهذا لا يقع إلا إذا قصد، كما لا أكره بكلمة الكفر فلا يكفر إلا إذا اطمأن قلبه بالكفر نعوذ بالله. كذلك هذا إذا هدد وقصد الطلاق وقع وإن لم يقصد فلا. وكذلك إذا سبق لسان هذا ليس له قصد. وكذلك إذا وجد قليلا وأراد غير الطلاق مثل طالق من الوثاق. نعم.
قوله وقول الله تعالى وصرحونا سراحا جميلا كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق، لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمنع ثم يسرح، وليس المراد من الآية تطريقها بعد التطريق قطعة. قوله وقال وسرحكن يعني قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك.
طيب شوف الصفحة 71 السطر الثاني، فالذي يترجح أن الألفاظ مذكورات
وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه،
مثل خلية برية فرقت في الحكم بآلك، هذه كنايات لا يقع إلا مع القصد إلى قصد الطلاق.
وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد. فأما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه، كما لو قال كلي أو شربي أو نحو ذلك، وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك، وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم، وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة الآتي قريبا: تجاوز الله عن أمتي عما حدث بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام والفعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال يا فلانة يريد به الطلاق وهو طالق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي.
هذا ضعيف، إذا أخذ بأي لفظ كان لابد يكون كناية، لابد يكون كناية عن الطلاق بأي لفظ. هذا الصواب أنه أن الكنايات المعروفة التي كناية عن الطلاق يفهم منها الطلاق ويفهم منها غير الطلاق، لابد تكون كلمات يفهم منها من الطلاق ويفهم منها غير الطلاق محتملة. هذا لو سمى لو قال كلي واشربي هذا ما تحتم، وقال أراد به الطلاق كل شيء هذا لا يراد به الطلاق. بركة سلام.
بين الطلاق ما يحتاج إلى نية وبين قوله إذا سبق لسانه،
هذا لابد منه، لأن القصد لابد منه في جميع الأعمال. إنسان ما له قصد، لو طلقه نايم هل يقع الطلاق؟ كلمه نايم وخاطب زوجته لكن ما هو صح، لأن بعض الناس هنا يقوم ويأكل ويشرب ويتحرك ويمشي ويتكلم ويخاطبه ما صح. هل يقع به الطلاق أو طلقه هو سكران أو مجنون؟ الطلاق السكران في أخيه يقول ما له قصد، أو سبق لسانه كلمة يريد كلمة ثم سبق لسانه ما له قصد. الدليل على هذا الرجل الذي تكلم كلمة الكفر من غير قصد فهو معذور. الله أفرح بثوبة عبده من أحدكم حين يفقد رحلته وعليه طعامه وشرابه ثم طلع تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ فإذا هي واقفة فأخذ بخطابها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، أخطأ من شدة الفرح. هذا تكلم بكلمة الكفر ولم يؤاخذ لأنه ما له قصد، سبقت لسان. فكذلك إذا قال طالقه ما قصد فلا يقع، لابد القصد لابد منه، لابد من القصد.